بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الجماعيلي رحمه الله تعالى في كتابه ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة، الفصل الرابع في الزيادة على الغسلات الثلاث. روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فوصف له الطهور ثلاثا ثلاثا إلى أن قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وفي رواية: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم وتعدى. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: يزيد على ثلاث في الوضوء؟ فقال: لا والله إلا رجلا مبتلى. وعن أسود بن سالم قال: كنت مبتلا بالوضوء فنزلت دجلة أتوضأ، فسمعت هاتفا يقول: يا أسود، يجيء عن سعيد، الوضوء ثلاث، ما كان أكثر لم يرفع. قال: فالتفت فلم أرى أحدا. وتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائد على الثلاث مسيئا ظالما يلزم منه ألا يكون ممن أحسن وضوءه، فلا يدخل في من له ثواب من أحسن وضوءه، وهو خليق ألا ينال بركة الوضوء وفضيلته لغلوه في الدين ومخالفته سنة سيد المرسلين وكونه من جملة المعتدين. فإن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أبو داود. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين. فأي مصيبة أعظم من أن يصير الإنسان على حال لا يحبه الله تعالى، ويكون مسيئا معتديا ظالما بالفعل الذي صار به غيره مطيعا مرضيا عنه، محطوطة خطاياه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ثم أي شيء يقصد بفعله إن قصد به التقرب إلى الله تعالى، فكيف يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته وما نهى عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن قصد به طاعة الله وقبوله طاعة الشيطان وقبوله نصيحته مع علمه بغشه وعداوته، فقد خسر خسرانا مبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في الزيادة على الغسلات الثلاث. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في الوسوسة في الوضوء، وذكر هذا في الفصل السابق محذرا من هذه الوساوس التي تعرض للموسوسين في الوضوء والغسل، عقد هذا الفصل لنوع خاص من أنواع الوساوس التي تقع لأهل الوساوس في الوضوء، وهي الزيادة عن الغسلات الثلاث. والسنة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه وترجم له بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. فالغسلة الأولى واجبة وبها يرتفع الحدث، والغسلة الثانية مستحبة، والثالثة أيضا مستحبة وهي أفضل من الثانية. هذا هو المشروع في الوضوء، أن تغسل الأعضاء مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، وهذا في الأعضاء التي تغسل. وأما مسح الرأس فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة والسنة أن يدبر بيديه إلى قفاه ثم يقبل بهما، هذا هو المسح المشروع وهو أفضل ما يكون. وإن مسح رأسه مرة مقبلا أو مدبرا فإنه يجزئ، لكن هذه السنة قال العلماء، وذلك ليمسح جانبي الشعر، فإنه إذا أدبر ابتدأ مسح الرأس من مقدمة الرأس مما يلي الجبهة إلى القفا يكون قد مسح الجانب الذي لامسته يده من رأسه، وإذا أعاد يديه إلى مكان بدئه يكون قد مسح الجزء الآخر الذي كان عند المسحة الأولى مما يحاذي الرأس. فهذه المسح في الرأس يكون مرة واحدة على هذه الطريقة، وكذلك مسح الأذنين فإنهما من الرأس وهما تابعان له. وأما بقية الأعضاء التي تغسل كغسل اليدين والوجه والقدمين فإنها تغسل ثلاثة، كذلك المضمضة والاستنشاق فإنه يتمضمض مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة، كل ذلك ثابت في السنة. وهذا الغسل هذا الوضوء مشتمل على الواجب والمستحب وهو أكمل ما يكون، ويجزئ من ذلك أن يتوضأ مرة مرة إذا عمم أعضاء الوضوء بالغسل، فإنه يكون قد أدى الواجب وارتفع الحدث بهذا الوضوء. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو عدم الإسراف في الماء كما تقدم مع إسباغ الوضوء، فإن الإسباغ لا يتنافى مع عدم الإسراف، بل يمكن الإسباغ مع عدم الإسراف. وقيل الإسباغ هو أن يغسل الأعضاء ثلاثا، وقيل هو أن يدلك أعضاءه بيده حتى يكون قد عمم الماء على سائر أعضاء الوضوء. ويلاحظ هنا أن الغسل استمل على الوضوء على الوضوء الواجب وعلى المستحب، كما أن الغسل كذلك فيه مجزئ وفيه كمال ومستحب، وليس بعد الكمال في هذه الغسلات الثلاثة التي هي أعلى ما يكون في الفضل وأفضل ما يكون في غسل أعضاء الوضوء، ليس بعدها بعد ذلك إلا النقص والوساوس. ولهذا ترجم المصنف هنا في قوله في الزيادات عن الغسلات الثلاث، يعني أن هذا من فعل الموسوسين وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فوصف له الطهور ثلاثا ثلاثا إلى أن قال: هكذا الوضوء، فما زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وفي رواية: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم وتعدى. هذا الحديث مختلف في تصحيحه، من أهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه للاختلاف في توثيق عمرو بن شعيب في روايته عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وأيضا مما احتج به من ضعفه ما جاء فيه من قوله فما في قوله أو نقص أو نقص، فقالوا هذه لفظة منكرة، لأنه يجوز النقص عن ثلاث كما دلت على ذلك السنة. وبعض أهل العلم قال هذه لفظة منكرة والحديث بدونها صحيح، ومنهم من ضعفه بهذه اللفظة المنكرة، ومعلوم أن الحديث لا يصح ولا تثبت له حكم ولا يثبت له حكم الصحة والاحتجاج حتى يسلم من الشذوذ في المتن مع اتصال السند، قالوا وهذا شذوذ في المتن لأنه مخالف لما دلت عليه السنة من مشروعية الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، بل ذكر العلماء أنه يجوز في وضوء واحد أن يغسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، فلو أنه غسل مثلا يديه ثلاثا ثم بعد ذلك غسل قدميه مرتين أو مرة، أو غسل الوجه ثلاثا أو مرة أو العكس، كل ذلك جائز، لكن المهم هو أن لا ينقص الغسل عن مرة واحدة. وأما ما زاد عن ذلك فهو مستحب، فقد يغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه مرتين ويغسل قدميه مرة، كل هذا جائز أو العكس. ففي قوله أو نقص هذا مخالف لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأما قوله فما زاد فهذا كما دلت أيضا عليه الأحاديث والروايات ودلت عليه الآثار عن السلف أن الزيادة فوق ثلاث أنها مكروهة، بل إنها بدعة وهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى في قوله فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم وتعدى، هذا ليس فيه لفظة أو نقص، وهذا الحديث يكون أصح من الحديث السابق. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد، أي لأحمد بن حنبل رحمه الله، قال يزيد على ثلاث في الوضوء؟ فقال لا والله إلا رجلا مبتلى. يزيد على ثلاث في الوضوء يعني عن ثلاث غسلات، قال لا والله يعني لا يليق ولا يصح هذا إلا رجلا مبتلى، مبتلى بهذه الوساوس، مبتلى في دينه. وأما أهل الاستقامة وأهل الاتباع فإنهم لا يفعلون ذلك، فإن الزيادة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقص، هذا الدين له حقيقة قد تكون مخالفة لما ألفه الناس، وهو قول بعض الناس أن الزيادة لا تضر، فالزيادة في الدين تضر، الزيادة في الدين تضر إذا زاد أو نقص في الدين، إذا نقص عن المشروع أضر بنفسه وإذا زاد عن المشروع أضر بنفسه، فالنقص تقصير وتفريط وهو مسلك المقصرين المفرطين، والزيادة بدعة وهو فعل المتنطعين الموسوسين. والشيطان كما ذكر العلماء يريد من هذا الإنسان أن ينحرف عن هذا الصراط المستقيم وعن هذا الهدي القويم لنبينا صلى الله عليه وسلم، ويرضى من الإنسان بالنقص أو الزيادة، لا يعنيه أزدت أم نقصت، المهم أن يضل هذا الإنسان عن هذا الصراط المستقيم. ولهذا تلاحظون أن الذين فتنوا بالبدع فتنتهم أعظم من فتنة أهل المعاصي، فالبدع تغلب على أهل التكلف والتنطع، والمعاصي تغلب على أهل التقصير. قد جاء عن بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، ويقصدون بذلك أن البدعة يرى صاحبها أنه مصيب فيها فلا يتوب، بخلاف العاصي هو مقر بأنه مقصر. ولهذا تلاحظ إذا نصحت العاصي استحيا من ذنبه وقال جزاك الله خيرا أدعو لي أن يتوب الله علي، ويعلم أن الناصح له إنما يريد الخير له، ولكن المبتدع إذا نصحته ظن أنك تريد أن تصرفه عن دينه. ولهذا ما أكثر ما يعتدي أهل البدع على أهل العلم وعلى أهل السنة، بل إن عداوتهم قديمة، فمن الذي قتل عمر رضي الله عنه، ومن الذي قتل عثمان، ومن الذي قتل عليا، ثلاثة من الخلفاء الراشدين. عمر قتله مجوسي، وعثمان وعلي رضي الله عنهما قتلهما أهل البدع، وما زال أهل البدع يفتكون بالأمة ويخرجون على ولاة الأمور ويقتلون المسلمين ويستبيحون دماءهم. ولهذا ذكر العلماء أنه ما استحل، ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف، لأنه يرى أن الأمة يجب أن تقاتل أو تقتل لما يظن من مخالفتها للشرع. فالبدع شأنها خطير وعظيم، ولا يستهون بها المسلم يقول أن صاحب البدعة متدين، متدين بغير دين ومتنطع ومتكلف، ثم لن يسلم أهل الاستقامة من سطوته ومن ظلمه وبغيه، فيرجع على الأمة يضرب برها وفاجرها بدعوى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فشأن البدع خطير. ولهذا الزيادة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا من التنطع والتكلف. ومتى ما لزم المسلم السنة ورضي بها أثر هذا في قلبه وفي استقامته وانشرح صدره للإسلام. قال عن أسود ابن سالم قال: كنت مبتلى بالوضوء فنزلت دجلة أتوضأ، فسمعت هاتفا يقول: يا أسود، يجيء عن سعيد الوضوء ثلاث، ما كان أكثر لم يرفع. قال: فالتفت فلم أرى أحدا. وهذا الرجل يذكر أنه كان مبتلى بالزيادة في الغسل والإسراف في الوضوء، فسمع هاتفا كأنه مذكر له يقول: يا أسود، يجيء عن سعيد، لعل السعيد بن المسيب، الوضوء ثلاث، ما كان أكثر لم يرفع. يعني الوضوء المشروع الذي يؤجر عليه المسلم ثلاث، وما كان أكثر لم يرفع، بل إن الإنسان يؤاخذ به. وليس فوق الثلاث شيء من الدين، وإنما هي البدع. قال: فالتفت فلم أرى أحدا. قال المصنف: وتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائد على الثلاث مسيئا ظالما يلزم منه أن لا يكون ممن أحسن وضوءه، فلا يدخل في من له ثواب من أحسن وضوءه. هذا تنبيه مهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الوضوء وأن من أحسن وضوءه غفرت له ذنوبه ويغفر له بآخر قطرة، وأنه يخير بين أبواب الجنة الثمانية، هذا كله لمن اتبع السنة. فيخشى لمن فرط في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص فلم يحسن ولم يسبغ، أو أنه زاد عن ذلك، أن يحرم هذا الأجر لأنه أساء. وإنما الفضل لمن أحسن ولمن استقام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: وهو خليق أن لا ينال بركة الوضوء وفضيلته لغلوه في الدين ومخالفته سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وكونه من جملة المعتدين، أي أنه خالف السنة واعتدى، ومخالفة السنة اعتداء وظلم وإساءة، وكفى بهذا الموسوس إثما أن يظن أن طريقته أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى هذا الأثر في الاعتقاد. ولهذا دائما نذكر أن هذه الأعمال مؤثرة في القلب، الأعمال مؤثرة في القلب. فمن فعل شيئا وهو يعلم بالأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن ثلاث، ثم يغسل أربع غسلات وخمس، ولا ربما وصل إلى عشر غسلات، ماذا يعتقد؟ يعتقد أن هذا أفضل من الغسل ثلاث، وهذا يفضي إلى التفضل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن هديه أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع مرور الوقت سيأتيها الشيطان ويقول إن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع الحدث أصلا، لا بد أن تصل إلى هذا الحد، فيقع في هذه الأمور الخطيرة التي قد يخرج بها من الدين، وهو أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم على نقص في دينه وعلى تفريط من طهارته ومن صلاته، وهذا خطير جدا. ولهذا يجب على المسلم أن يدفع هذه الوساوس من أول ورودها، لأنها أول ما تكون خطرات ثم تزيد وتقوى إلى أن تصبح أمور راسخة لدى هذا الموسوس لا يستطيع أن يتركها. لكن إذا دفعها من أول ورودها بالعلم ورجع إلى الأدلة فإنها بإذن الله ستذهب، مثل كما قال العلماء الثوب إذا تعهده صاحبه بالنظافة والطهارة عند ورود أدنى ما يدنسه فإنه سيبقى نظيفا ناصعا، وإذا أهمله سيأتي عليه يوم لا يرجع إلى تلك الطبيعة التي كان عليها. وهذا حال كل من أهمل شيئا من الأمور الدينية والدنيوية، سيأتي عليه زمن لا يستطيع أن يعالج الخلل الذي حصل بسبب الإهمال وعدم التعهد. قال فإن عبد الله بن المغفل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، أي يحصل منهم اعتداء في الطهور وهو بالزيادة عن الغسلات الثلاث أو الإسراف في الماء أو فعل بعض الموسوسين، وكذلك الاعتداء في الدعاء وهو أن يتجاوز في دعائه كما قال بعض العلماء التوسع في الدعاء التفصيل فيه، مثل أن يسأل القصور في الجنة كما سمع بعض الصحابة أحد أبنائه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة، قال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أقواما يعتدون في الدعاء وحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فكانوا يرون أن هذا التفصيل من الاعتداء، واعتداء في الدعاء له صور كثيرة، والشاهد هنا أن الطهور فيه اعتداء في الوضوء وفي الغسل. الطهور يشمل التطهر من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك الطهارة المستحبة مثل غسل يوم الجمعة لمن يقول باستحباب غسل يوم الجمعة أو الغسل ليوم العيد أو سائر الأغسال المستحبة، فأيضا المشروع فيها هو ما شرع في الواجب ولا يزيد عن ذلك. قال المصنف وقد قال الله تعالى إن الله لا يحب المعتدين، وهذا ربط بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتدون في الطهور وبين قوله إن الله لا يحب المعتدين. قال فأي مصيبة أعظم من أن يصير الإنسان على حال لا يحبه الله تعالى، يعمل عملا ويتكرر منه في اليوم 5 مرات أو أكثر وهو في كل مرة يسخط ربه والله عز وجل لا يحب فعله، فهذا حري به أن يكون مبغضا عند الله عز وجل وأن الله لا يحبه، لأن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة وأهلها ويبغض الذنوب والبدع ويبغض أهلها. قال ويكون مسيئا معتديا ظالما بالفعل الذي صار به غيره مطيعا مرضيا عنه. الفعل الذي صار به غيره هو الوضوء على السنة الذي يتحقق به رضا الله والدرجات العظيمة عند الله، فهو بهذا الفعل الذي ارتفع به صاحب السنة يصبح مبعدا عن الله مبغضا لله بهذا الفعل. وهذا دليل على أن هذه الأعمال من الناس من يحسن فيها فيكون محبوبا لله، ومنهم من يسيء فيها فيكون مبغضا مبعدا عن الله تبارك وتعالى. قال محطوطة خطاياه، هذا في وصف يعني المحسن، أن الله عز وجل أنه مطيعا مرضيا عنه، محطوطة خطاياه، تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما جاء في فضل الوضوء، وأن من قاله وأتى بالذكر بعده فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية ويخير من أيها شاء، بينما هذا يبتعد بهذه البدع عن هذه الفضيلة. قال المصنف: ثم أي شيء يقصد بفعله؟ إن قصد التقرب إلى الله فكيف يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته وما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتقرب إلى الله بمعصية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما التقرب لله بطاعة رسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا برهان محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع. قال: وإن قصد به طاعة الشيطان وقبول نصيحته مع علمه بغشه وعداوته فقد خسر خسرانا مبينا. إن قصد بذلك طاعة الشيطان ومعصية الرحمن فأي خذلان أعظم من هذا الخذلان، أن يبتلى المسلم بطاعة عدوه الذي حذره من كيده ومن مكره ربه تبارك وتعالى، فيعصي الله ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيع الشيطان. لو تأمل الإنسان هذه الحقيقة في حال الموسوسين لا نفر من الوساوس، وعلم أنه ليس فيها قربة وإنما فيها بعد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هذه الوساوس من الخير لسبق إليها أهل الفضل، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة وخيار عبادها وعلمائها، لم يكونوا من أهل الوساوس، بل هم مجمعون على ذم هذه الوساوس وعلى ترك التكلف في هذه الأمور واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن إليكم المصنف رحمه الله تعالى. الفصل الخامس: في الوسوسة في انتقاض الوضوء بخروج خارج منه. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وروينا عن مجاهد أنه قال: لأن أصلي وقد خرج مني شيء أحب إلي من أن أطيع الشيطان. وبلغني عن بعض السلف أنه وسوس له الشيطان في شيء من هذا فقال: وقد بلغت إلى هذا لا أقبل منك. وأكثر الفقهاء على أن من كان على طهارة فشك هل أحدث أو لا فهو على يقين الطهارة وإن غلب على ظنه الحدث، وأنه لا يزول عن اليقين إلا بيقين. ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء ليدفع عن نفسه الوسوسة، ثم متى وجد بللا قال: هذا الذي نضحته. لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينضح. وفي رواية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال فنضح فرجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينضح فرجه حتى يبل سراويله. وروينا عن أبي عبد الله أنه سأله بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء فأمره أن ينضح فرجه إذا بال، قال: ولا تجعل ذلك من همك وله عنه. وعن الحسن أو غيره مثل هذا، فقال له: أله عنه. فأعاد عليه السائل فقال: استبرئ، لا أبالك، أله عنه، أو كما قال.
ثم قال المصنف رحمه الله: الفصل الخامس في الوسوسة في انتقاض الوضوء بخروج خارج منه. وعقد هذا الفصل أيضا لنوع آخر من أنواع الوساوس، فإن الشيطان إذا لم يظفر بالمسلم في حال وضوئه وطهارته تابعه بعد ذلك ليحدث له الوساوس والشكوك، وفي هذه المرة يأتيه من طريق آخر غير طريق الإسراف في الماء وغير طريق الزيادة عن الغسلات الثلاث، يأتيه بوساوس جديدة فيقول له قد انتقضت طهارتك، قد أحدثت، فيصرفه من صلاته ويخرجه من الصف وهو في مناجاة الله تبارك وتعالى ليجدد الوضوء، فإذا دخل في صلاته قال له أحدثت مرة ثانية، ولا يزال به حتى تخرج الصلاة. وذكر بعض العلماء عن بعض المؤسسين أنه لربما كرر الوضوء إلى أن يخرج الوقت وهو لا يزال يتوضأ. وكثيرا ما تأتينا أسئلة من هؤلاء الموسوسين، حقيقة يتعجب الإنسان أن في الأمة من يفعل هذه الأفعال، فبعضهم يذكر أنه يتوضأ يعني 10 مرات وبعد ذلك يقول لا أحدثت، وبعضهم يجلس في دورات المياه نصف ساعة وساعة. فأمراض يعني لا يشك أدنى عاقل أنها أمراض نفسية ووساوس شيطانية لبس بها الشيطان على هؤلاء. والعجيب أن هذا قد يحصل لبعض أهل العلم والفضل، فإن هذه فتنة قد يقع فيها بعض أهل العلم، ففتنة عظيمة يجب على المسلم أن يقف منها موقفا حازما، وأن يقطع هذه الوساوس، وأن يرضى لنفسه بما شرع له نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث حديث صحيح، وجاء في صحيح مسلم بلفظ: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث العظيم أصل في باب الوساوس وفي قطعها. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم علق الحدث هنا بأمر محسوس وبشواهد حسية، قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، وهذا مرجعه إلى حاسة السمع، أو يجد ريحا وهذا مرجعه إلى حاسة الشم، وأما ما يجد من البلل أو يجد أنه قد خرجت منه ريح فلا ينصرف. ويكفي المسلم أن هذا الذي شرع له عندما يجد هذا الأمر. قال: إذا كان أحدكم في المسجد، يعني متهيئ للصلاة وقد توضأ، فوجد ريحا، يعني أحس بوجود الريح، وليس المقصود وجد ريحا أي وجد الرائحة، ولكن ظن أنه قد خرجت منه ريح ولا يشم رائحة. أما إذا شم الرائحة فهذا دليل على وجود الحدث. فوجد ريحا بين إليتيه، وهو ناقض من نواقض الوضوء، لأن الريح إذا خرجت من الدبر فهي ناقضة، فيأتي الشيطان ويوسوس لبعض المسلمين فيقول قد خرجت الريح وانتقضت طهارتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف، يعني من مسجده أو من صلاته لتجديد الوضوء ولإعادة الوضوء، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. علقه على أدلة حسية لا يشك فيها، وبهذا قطع هذا الحديث هذه الوساوس على الموسوس، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المشروع في هذا، فما بقي بعد ذلك إما أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه للأمة في هذا الحديث، أو يطاع الشيطان. الشيطان يقول اخرج من المسجد وجدد الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. هذا خيار عظيم، إما أن يختار الإنسان سبيل الشيطان أو يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك رضا الرحمن وطاعة الرحمن. فهذا حديث عظيم في هذا الباب، يجب على المسلم أن يسلك هذا المسلك الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وروينا عن مجاهد أنه قال: لئن أصلي وقد خرج مني شيء أحب إلي من أن أطيع الشيطان، لأن قال لئن أصلي وقد خرج مني شيء، يقصد بذلك يعني أنه ظن أنه خرج منه شيء، قال أحب إلي من أن أطيع الشيطان، لأن في هذا طاعة لله وقطع لدابر هذه الوساوس. قال: وبلغني، قال المصنف: وبلغني عن بعض السلف أنه وسوس له الشيطان في شيء من هذا، فقال: وقد بلغت إلى هذا لا أقبل منك. كأنه يخاطب الشيطان، يقول: بلغت مني هذا المبلغ لا أقبل منك، لا أقبل منك هذه الوساوس. قال: وأكثر الفقهاء على أن من كان على طهارة فشك هل أحدث أو لا فهو على يقين الطهارة وإن غلب على ظنه الحدث، وأنه لا يزول عن يقين، لا يزول عن يقين إلا بيقين. هذه قاعدة ذكرها العلماء، وهي قاعدة عظيمة ذكرها العلماء في كثير من المسائل، أن ما ثبت بيقين لا يزال بالشك، ما ثبت بيقين لا يزال بالشك. ولهذا من تطبيقات هذه القاعدة أنه لو تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فاليقين هي الطهارة فيبقى على الأصل، ولكن لو شك هل توضأ بعد أن تيقن الحدث، الحدث متيقن ثم شك هل توضأ أم لا، فاليقين ماذا؟ الحدث، فهنا يتوضأ. لكن إن تيقن الطهارة وأنه توضأ ثم عرض له الحدث شك في الحدث فإنه لا يبني على هذا الشك شيء. وهنا أمران: الشك والظن. الشك ليس عليه، لا يترتب عليه حكم سواء في حق الموسوسين أو في غيرهم، وأما الظن ففيه تفصيل، فإذا غلب الظن على شيء فتبنى الأحكام على غلبة الظن، فإن كان من أهل الوساوس لا يعبأ بهذا لأن هذا من طريقته في التلبيس عليه، وأما إن كان من غير أهل الوساوس وغلب على ظنه أن طهارته قد انتقضت فإنه يجدد طهارته، لأنه ليس من طبعه ولا من عادته ذلك. والمسألة هذه محل خلاف في غلبة الظن هل يرفع اليقين أم لا، لكن الصحيح والأحوط إذا كان من غير أهل الوساوس وغلب على ظنه انتقاض الطهارة فإنه يجدد وضوءه لأنه من غير أهل الوساوس، أما أهل الوساوس فإنه لا يجدد طهارته لأن هذا من سبيل الشيطان في تلبيسه عليه. قال المصنف: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء ليدفع عن نفسه الوسوسة. هذا مسلك شرعي وهدي نبوي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أن الإنسان إذا توضأ أن غسل فرجه يأخذ شيئا من الماء ويضعه في لباسه وفي سراويله، حتى إذا جاء الشيطان بعد ذلك وقال هذا البلل يقول هذا من الماء الذي نضحت. وهذا مما يدل على أن المقصود هو قطع هذه الوساوس حتى لا يكون الشيطان للشيطان وسيلة على هذا المسلم. قال: ثم متى وجد بللا؟ قال: هذا الذي نضحته. لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان شك. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينضع، وفي رواية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال فنضح فرجه، أي نضحه بشيء من الماء حتى إذا ما وجد بعد ذلك بللا قدر أنه من الماء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الخلق أجمعين عن الشيطان كان يفعل هذا فكيف بغيره؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وهذا لقطع دابر هذه الوساوس، وهو تشريع لنا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل للشيطان عليه. قال المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه كان ينضح فرجه حتى يبل سراويله، يعني يجعل شيء من الماء حتى يبل سراويله بهذا الماء الذي ينضحه حتى لا يكون ذريعة بعد ذلك لوساوس الشيطان. قال وروينا عن أبي عبد الله الإمام أحمد أنه سأله بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء فأمره أن ينضح فرجه إذا بال، وقال لا تجعل ذلك من همك ولها عنه، لا تجعل هذا من همك ولها عنه، يعني لا تشتغل به، كن لاهيا عن هذا الأمر. قال وعن الحسن أو غيره مثل هذا فقال إلها عنه، فأعاد عليه السائل فقال أستبرئ، فقال أستبرئ، قال لا أبا لك إلها عنه، أعاد عليه مرتين، السائل يقول أستبرئ يعني من هذا الذي أجد وأغسله، قال إلها عنه يعني لا تشتغل به. وهذا مسلك شرعي في أن هذه الوساوس متى ما التهى الإنسان عنها وانشغل بغيرها ذهبت، ومتى ما شغل نفسه بها شغلته عن عبادته سواء في الطهارة أو في غيرها. فالمقصود من هذا الفصل ومن الذي قبله أن المصنف أراد أن ينبه إلى هذه الوساوس التي قد تعرض للمسلم في طهارته، إما بالزيادة عن الغسلات المشروعة، وإما بالوساوس التي تعرض لبعض المسلمين في انتقاض الطهارة، فإن الإنسان لا يبالي بها. وأما إذا كان متيقنا للحدث فإنه يجب عليه أن يتوضأ، أو كان من غير أهل الوساوس وغلب على ظنه الحدث فيتوضأ، وأما الشك فلا يبنى عليه شيء، فإذا تيقن الطهارة فالأصل هو الطهارة. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كم مرة يغسل الثوب إذا وقعت عليه نجاسة جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في تطهير الثياب وغيرها إذا أصابت النجاسة، والصحيح التفصيل، فإن كل شيء طهارته بحسبه، فالثياب تغسل سائر الأقمشة، وأما الأرض فإنه يفرغ عليها من الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببول الأعراب لما بال في المسجد، وكذلك الفرش التي تكون سميكة فإنه يهرق عليها الماء ثم يجفف. وأما الثياب هذه الرقيقة التي يلبسها الناس فإن طهارتها بغسلها إلى أن تذهب عين النجاسة، ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل يلزم من غسلها ثلاثا أو لا، والصحيح أنه متى ما ذهبت عين النجاسة ونقى الثوب من النجاسة فإنه هذا تطهير له. والنجاسات منها ما هو مغلظ ومنها ما هو مخفف، فمن النجاسات المخففة المذي من النجاسات المخففة، ويكفي غسله مرة ويهرق عليه الماء كما جاء في الحديث، لكن قال العلماء في إهراق الماء المقصود به الغسل، وبعض العلماء قال يكفي النضح والغسل أحوط، وأما البول والغائط فلا بد من غسلهما وتنقية الثياب منهما. ومن النجاسات المغلظة الكلب إذا ولغ في الإناء أو أصاب لعابه الثوب فإنه يغسل ويبالغ في غسله، يغسل 7 مرات، والسابعة بالتراب، وفي رواية والثامنة بالتراب، وهذا أقصى ما جاء في عدد الغسلات في أنه يغسل 7 مرات. ولهذا قال بعض العلماء في كل نجاسة إذا لم تذهب عينها إلا بالسبع فإنها تغسل، ولكن هذا ورد في النص في لعاب الكلب إذا ولغ في الإناء. وأما ما عدا ذلك فإنه متى ما ذهبت عين النجاسة ونقي الثوب فهذا تطهير له. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل مس الذكر ينقض الوضوء؟
نعم، هذا على الصحيح في الوضوء من مس الذكر، وأن متى ما مس ذكره بكفه فإنه يجب عليه الوضوء، واختلف إذا مسه بالذراع أو بشيء من يده، مثل أن تأتي يده أو تأتي قدمه عليه، مثل في حال التربع أن تأتي القدمين على الفرج، فهذا على الصحيح أنه لا ينقض، وأن الذي ينقض هو مسه باليد والذراع مشتبهة، هل هي لها حكم الكفين أم لا. وأما إذا مس الذكر بحائل فهذا لا ينقض وليس له أثر في النقض، ولكن من مسه من غير حائل. وينبه على هذا لمن يغتسل ثم بعد ذلك لا يتوضأ، فإذا أصابت يده فرجه من قبل أو دبر فإنه يجب عليه أن يتوضأ لأن هذا ناقض.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول عندهم في البيت بعض الموسوسين، يقول لم ينفع معهم القوة ولا اللين، يقول حتى إن إحدى البنات وصل الحال بها أنها ترفض الذهاب إلى دور التحفيظ، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذه الوساوس تحتاج لمعالجة، لأن الموسوس في الحقيقة مريض، وبعض هذه الوساوس مرجعها إلى الجهل، وإذا ما بين العلم للموسوس زالت عنه، وبعضها مرجعها إلى شكوك وظنون وأمراض نفسية تحتاج إلى معالجة، فلا بد من الصبر على هؤلاء وتعهدهم بالعلم والدعاء لهم إلى أن يذهب عنهم هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الإنسان العاجز عن الطواف إذا أردت أن أطوف عنه لوجه الله هل يكتب الأجر لي وله جزاكم الله خيرا؟
الصحيح أن الطواف لا تصح النيابة فيه، وإنما يصح الاعتمار والحج عن الغير، والطواف هو ركن من أركان الحج والعمرة، والصحيح أنه لا يطاف عن الغير، وإنما يصح أن تعتمر عن المريض الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت ولا يرجى برؤه والميت، وأما القادر فإنه لا يعتمر ولا يحج عنه. وأما الطواف منفردا عن غيره من أعمال المناسك فإنه لا يطاف عن أحد.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أخذ إعانة لبناء المسجد من شخص يتعامل بالربا جزاك الله خيرا؟
إذا كان له مال مختلط وأعطى شيئا لبناء المسجد فيؤخذ، لأن العلماء ذكروا قاعدة أن هذه الأموال المختلطة إثم على صاحبها، فإذا لم يكن شيئا محرما بعينه فإنه لا بأس بأخذه، هذا من حيث الأصل والجواز. وإن تنزه الناس عن الأخذ من هؤلاء وبنوا المساجد بأموال من الحلال المحض فهذا هو الأولى.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أشكلت علي هذه العبارة في كتب العقيدة كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. أريد بيان هذه الجملة جزاكم الله خيرا.
نعم هذا ظاهر، فإن الإسلام والإيمان مرتبتان، فأول ما يدخل الرجل في الإسلام هو مسلم، فإذا علت درجته في الدين أصبح مؤمنا، ولهذا ذكر العلماء أن كل مؤمن مسلم، لأن درجة الإيمان درجة عالية. وأما الإسلام فليس كل مسلم يكون مؤمنا، فالمسلمون المؤمنون أخص في ذواتهم من المسلمين، فالإيمان درجة عالية، ولهذا قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم
أحسن إليكم. هذا السير يقول: هل يجزئ المسح على أعضاء الوضوء أم لا بد من سيلان الماء على الأعضاء جزاكم الله خيرا؟
إذا عممها بالغسل وأصاب الماء البشرة فإنه يجزئ ولا يلزم سيلان الماء، ولكن إذا أسبغ وغسل فلا بد أن يقطر شيء من الماء أو يسيل الماء، لكنه إذا عمم أعضاء الوضوء بالغسل وأصاب الماء البشرة ولم يبق منها موطن فيجزئ هذا. نعم
حسنا إليكم. هذا السائل يقول: معتمر جرح في رجله معتمر جرح في رجله أثناء أداء مناسك العمرة، وسال منه دم يسير فعصبها بقطعة قماش وأتم العمرة، فهل عليه شيء جزاكم الله خيرا؟
ليس عليه شيء. كثير من المعتمرين والحجاج يظن أن خروج الدم مؤثر في الإحرام، هذا ليس له أثر في الإحرام، وإنما له أثر في الطهارة، على خلاف بين العلماء. والصحيح أن خروج الدم النزيف أنه لا ينقض الطهارة، وليس هناك دليل يدل على ذلك، وإن كان مسألة خلاف بين العلماء. وأما وجود خروج الدم وأثره على الإحرام فليس له أثر، وإذا كان يقصد هذه اللفافة التي وضعها إذا كانت يسيرة وهي لا تغطي الأعضاء مثل اليد أو القدم فإنه لا أثر لها.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إعادة الوضوء لمن أكل لحم الإبل وما العلة في ذلك جزاكم الله خيرا؟
نعم العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لمن أكل لحوم الإبل، ونحن لا نعلم العلة، تفريق بينها وبين لحوم الغنم والبقر، ولكن نتبع الشرع، فمن أكل لحم الجزور فيجب عليه الوضوء، وأما بقية اللحوم فلا أثر لها في انتقاض الطهارة. والعلماء ذكروا تعليلات، لكن ليس هناك شيء يعني ظاهر في السنة يدل على التفريق، ولكن يجب الاتباع لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أكل اللحوم، وأما شرب البانها فلا أثر له، واختلف في الكبد والطحال من الإبل هل هي ناقضة أم لا، وأما اللحم فإنه ناقض، ومن أكل لحم الجزور فيجب عليه أن يتوضأ. نعم
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يبطل الوضوء عندما أرى النساء في الشارع وأنا ذاهب إلى المسجد جزاكم الله خيرا؟
إذا كان مجرد النظر فإنه لا أثر له في انتقاض الطهارة، وإن كان يحرم على الرجل النظر للمرأة الأجنبية ويأثم بهذه النظرة. وأما إذا أثرت هذه النظرة في الشهوة وتحرك وأمذى فإن المذي ناقض للطهارة. نعم
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما هو التعمق المذموم في طلب العلم جزاكم الله خيرا؟
التعمق المذموم في طلب العلم هو طلب المسائل التي لا أثر لها في العمل، للتكثر في المسائل، أو طلب المسائل المفترضة التي لم تقع، أو المسائل التي تحدث فتنة أو فرقة بين الأمة، وهي ما يسمى عند العلماء بالأغاليط، يسأل العالم فيجيب ويسأل الآخر فيجيب ويختلف العلماء ويفترق الناس، فهذا من التعمق. وكذلك التنطع في السؤال عن المباح، فقد جاء في الحديث أن شر الناس من سأل عن أمر مباح فحرم من أجل مسألته، هذا أيام التشريع. وقال العلماء، وهو يشمل أيضا سؤال المفتين عن بعض الأمور المباحة مقيدا لسؤاله ببعض الأوصاف التي تحمل المفتي على أن يقول هذا حرام، فإن بعض الناس يسأل عن بعض الأشياء، مثل من يسأل عن أمواس الحلاقة فيقول ما حكم بيعها، نقول لا بأس، يقول لكن أنا أعلم أن الذي يشتري مني يحلق لحيته، نقول له حرام عليك الاتجار بأمواس الحلاقة، لكن هذه الفتوى تتنزل على السؤال الذي ذكرت وعلى القيد الذي ذكرت. وأما من حيث الأصل فإن هذه الأمواس تستخدم للسنة وتستخدم للمحرم وتستخدم في أمور مباحة. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز بيع المجوهرات بين التجار بالأجل؟
لا يجوز بيع الذهب بالأجل، وإنما لا بد فيه من التقابض، فالذهب بالذهب كما جاء في الحديث، وفي مقام الذهب النقد الآن. ولهذا أفتى العلماء بأنه لا يجوز بيع الذهب بالآجل ولو كان لوقت يسير، حتى بالغ بعض العلماء وقال: لو قال المال في السيارة اشتريت منك وأنا سأذهب إلى السيارة وأحضر المال، أو سأذهب للصراف القريب وأحضر المال، فلا بد من التقابض في مجلس قبل أن يفترق يستلم الذهب ويسلمه المال.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: إذا أردت أداء عمرة عن والدي وقد توفي رحمهم الله تعالى، فبمن أبدأ جزاكم الله خيرا؟
إذا كان جميعا لم يعتمر فابدأ بالأم لعظم حقها، وإذا اعتمرت الأم العمرة الواجبة والوالد لم يعتمر العمرة الواجبة فابدأ بالوالد، لأنك تسقط الفريضة والأم قد أدت الفريضة.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم صلاة ركعتين بعد العصر في الروضة؟
لا يجوز الصلاة في وقت النهي، لا في الروضة ولا في غيرها، إلا لذوات الأسباب، من دخل المسجد يصلي تحية المسجد، أما أن يقصد صلاة للروضة يتقرب بها إلى الله في وقت النهي لا يجوز، وإنما يصلي في الأوقات الأخرى، ولا بأس أن يقرأ القرآن يذكر الله في الروضة. وأما الصلاة فلا تكون إلا في أوقات إباحة الصلاة.
حسنا إليكم. هذا السير يقول: إذا تذكر الإمام في الركعة الرابعة أنه على غير طهارة فماذا يفعل، وهل صلاة المأمومين صحيحة جزاكم الله خيرا؟
الواجب عليه أن يخرج من الصلاة ويستخلف يعني غيره إذا انتقضت طهارته، وأما إذا كان تذكر أنه غير متوضئ فإنه ينصرف من صلاته ويصلون بعده، وأما إذا تذكر بعد الفراغ من صلاته فلا يخبر الناس وصلاتهم صحيحة وهو يجب عليه الإعادة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أرض سائبة وضعت لها علامات على أطرافها الأربع، هل هي ملك لي وما يجوز لي منها جزاكم الله خيرا؟
من حيث الشرع من أحيا موات فهو له، ومن سبق إلى شيء فهو له، ولكن الآن فيه أنظمة وقوانين وضعتها الدول وولاة الأمور، فلا بد من اتخاذ الإجراءات في تملك هذه الأرض بتقديم الإجراءات وأخذ الصك الذي يمكنك من التصرف، وإلا قد تكون منازعات وقتل وسفك للدماء كما يحصل في بعض المجتمعات بسبب هذا الأمر، فالواجب لمن كان له يعني شيء من هذا أن يقدم الأوراق الرسمية ويأخذ تأييدا من ولي الأمر بتملكه لهذه الأرض.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تقضى السنة الفائتة عموما، وما مدى صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته بعد العصر وصلى أربع ركعات فائتة وهي السنة القبلية؟ يقول: ورد في سنن أبي داود حسب ما سمعت جزاكم الله خيرا.
نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، واختلف العلماء قالوا هذا خاص به والصلاة في وقت النهي، وقيل هو عام ويكون دليلا على مشروعية قضاء الرواتب ولو في وقت النهي. وقضاء الراتبة في وقت النهي بعد صلاة الفجر هذا مشهور بين العلماء، بل حتى بين العامة، فإنها تقضى في وقت النهي، وأما بعد العصر فالمشهور هو عدم قضاء الرواتب بعد صلاة العصر.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل أجر الصلاة في الساحات مثل أجر الصلاة داخل المسجد جزاكم الله خيرا؟
الساحات مختلف فيها بين العلماء من قديم، وأن ساحة المسجد هل هي تابعة له أم لا، والأحوط إذا وجد مكانا داخل المبنى أن يدخل، وإذا لم يجد مكانا وازدحم البناء وامتدت الصفوف وصلى يرجى له الأجر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز عمل عمرة ثانية بالإحرام من التنعيم في سفرة واحدة لمن لا يسكن في المملكة جزاكم الله خيرا؟
سبق ذكرت أن هذه العمرة لا نقول ببطلانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها بها، ولكن من أراد السنة وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعل، وإنما يأتي بالعمرة الثانية من المواقيت، ولا يخرج من مكة بنية الرجوع إليها معتمرة، لا من التنعيم ولا من غيره.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الكلام عن العمدة والوكلاء في العمل يعتبر من الغيبة علما بأنهم لا يقبلون النصيحة جزاكم الله خيرا؟
من العمدة
في محل العمل؟ عميد الكلية
يقصد بعض المسؤولين في الكليات وغيره؟ لا العمدة ولا الوكلاء ولا غيرهم لا يجوز اغتياب المسلمين، ولكن من كان له نصيحة يذهب إلى هؤلاء المسؤولين ويناصحهم، وغيبة المسلمين محرمة، وتغلظ الغيبة إذا كانت في حق ولاة الأمور، لأنها إضعاف لسلطانهم وذريعة للفتنة، فمن كانت له نصيحة يذهب وينصح يبين، وأما الكلام في غيبة الرجل لا تنتفع به أنت ولا ينتفع به هو، وإنما النصح ينتفع به إذا أبلغته النصيحة وبينت له، تكون هذه النصيحة سرا مخلصا فيها لله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أحل مشكلة رجل يحب الله ولكنه يقع في بعض المعاصي مع العلم بأنه يعلم بأن الله يراه وينظر إليه جزاكم الله خيرا؟
ما الذي يدريك أنه يحب الله؟ هذه جرأة، ما ينبغي الإنسان يقطع على الناس أن هذا يحب الله وهذا يحبه الله، هذه منزلة عظيمة، ولكن تقول مسلم أحسن الظن فيه، يجوز لك أن تعينه وأن تصلح مشكلته وأن تتدخل، بل تعين كل المسلمين حتى لو كان مفرطا، تعينه على الخير، الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: ما هي الخطوات التي تجعل